الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة، أي بيان كيفية الحج والعمرة وأعمالهما. فالصفة تتضمن الكيفية وبيان ما شرع في الحج والعمرة من الأقوال والأعمال. وبدأ المؤلف رحمه الله في ذكر صفة الحج بالإحرام له، فقال رحمه الله: ويسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. يسن أي جاءت السنة بذلك، وبعضهم يفرق بين المسنون والمستحب، بأن السنة ما ثبت بدليل نصي، أي جاء النص فيه على استحباب هذا العمل، والاستحباب قد يستفاد من عموم الأدلة وليس بالنص. فقوله يسن للمحلين أي لغير المحرمين، بمكة أي ممن هو فيها، وقربها أي ممن هو قريب من مكة. وضابط القرب فيما يظهر ما كان دون مسافة قصر، فقوله وقربها أي ما كان دون مسافة قصر من مكة. قال: حتى متمتع حل من عمرته، أي المحل عموما، سواء كان محلا جاء بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وهو متمتع، أو كان محلا من أهل مكة، أو كان محلا ممن وفد إلى مكة في غير نية حج أو عمرة وأراد الحج. فالمقصود بالمحل هنا من لم يكن محرما. إذا أراد الحج يسن للمحلين بمكة وقربها الإحرام بالحج يوم التروية. قال: وهو ثامن ذي الحجة، هذا بيان للمقصود بيوم التروية. ثم ذكر علة التسمية، قال: سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، وهذا من أوجه تسمية اليوم الثامن بهذا الاسم، وقيل غير ذلك، لكن أقرب ما يقال في أسباب التسمية وما ذكره المؤلف رحمه الله. وقوله قبل الزوال أي قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهذا يشمل ما يكون ضحى يوم الثامن، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، أي يسن إذا أحرم بالحج يوم التروية أن يتجه إلى منى فيصلي الظهر فيها مع الإمام. والمقصود مع الإمام أي من له الإمارة في الحج، سواء كان الإمام الأعظم أو كان من أنابه الإمام. والمقصود أن يصلي الظهر بمنى، فيستحب أن يشهد صلاة الظهر من يوم التروية في منى لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحرموا في يوم الثامن يوم التروية ثم توجهوا إلى منى. جاء ذلك في حديث جابر، فإنهم لما أحلوا إحرامهم بعد العمرة أقاموا احتالا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ولم يحدد المؤلف رحمه الله موضع الإحرام، فكل أحد يحرم حيث تيسر له، فلا يشرع ولا يسن قصد مكان في مكة ولا خارجها للإحرام ممن هو في الحرم أو قرب الحرم، بل يحرم من مكانه. وثمة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قدم إلى مكة قبل شهر ذي الحجة أنه يحرم بالحج إذا هل هلال ذي الحجة، فإذا دخل مكة متمتعا يهل بالحج إذا رأى الهلال. وروي ذلك عن عمر وعن ابن عمر، وقيل إن هذا مما يختص المكي أنه يهل إذا رأى الهلال، وكل هذا لا دليل عليه، وإنما دلت السنة على أن الإحرام بالحج لمن كان بمكة وقربها في يوم الثامن قبل صلاة الظهر قبل الزوال، فالسنة أن يقع إحرامهم قبل زوال شمس ذلك اليوم، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن أن يحرم منها، أي من مكة، والأفضل من تحت الميزان. يسن أن يحرم منها، أي المستحب أن يحرم من مكة، فلا يخرج إلى منى إلا وهو محرم. وأما قوله رحمه الله والأفضل من تحت الميزان، هذا التفضيل يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره بالنسبة للإحرام. ونقل عن الإمام أحمد أنه يحرم من المسجد، أي من الحرم، وكل هذا لا دليل عليه، إنما يحرم من حيث نزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بأن يتجهوا لا إلى الحرم ولا إلى تحت المزاب ولا إلى غيره. وقوله ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم، أي إنه يجوز ويصح أن يحرم من بقية الحرم من جميع جهاته ومن خارجه إذا كان قريبا منه، ولا دم عليه، وذلك أنه لا دليل على لزوم الإحرام من موضع معين، فإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا لما أمرهم بالإحرام من البطحاء، فأي موضع كان من الحرم يجزئ. وإذا قال جابر فأهللنا من الأبطح، والأبطح في ذلك اليوم خارج مكة وإن كان من الحرم، فقوله رحمه الله ويسن أن يحرم منها أي من مكة يعني من البلد نفسه، واليوم مكة اتسعت، وهذا الكلام الذي ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالأبطح وأنه خارج مكة وداخل الحرم بالنظر إلى ما كان في الزمن السابق. قال رحمه الله والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. ففرق المؤلف رحمه الله في زمن الإحرام بين واجد الهدي وعادمه ممن يلزمه هدي وهو المتمتع، فجعل واجد الهدي يسن له الإحرام يوم الثامن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا يوم التروية بالحج، وعادم الهدي يتقدم يوما فيحرم في السابع ليصوم الأيام الثلاثة التي في الحج وهو محرم، السابع والثامن والتاسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يفرق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجد الهدي وعادمه، بل أمر بالإحرام يوم التروية المتمتع مطلقا، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول أقرب إلى الصواب مما ذكر المؤلف رحمه الله في التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ومعلوم أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمرهم بالتمتع منهم من لم يجد الهدي، فالأولى لزوم السنة والعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإحرام يكون في اليوم الثامن، ولو أحرم قبل ذلك جاز. وقد ذكر بعض أهل العلم إنه يحرم ليلة السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، ولا دليل على ذلك كما تقدم. قوله رحمه الله ويبيت بمينا ويصلي مع الإمام استحبابا، أي ليلة عرفة، فيسن أن يبيت بمينا ليلة التاسع يصلي بمينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لحديث جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني من يوم عرفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال، هذا بيان المشروع في يوم التاسع وهو يوم عرفة، فإذا طلعت الشمس أسار من منى إلى عرفة لما جاء في حديث جابر في الصحيح حيث قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يسير إلى عرفة وينزل بنمرة قبل عرفة، فنمرة منزلة قبل عرفة، وهي قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، وهي من حيث الموضع اليوم عند المسجد المبني الذي تقام فيه صلاة الإمام يوم عرفة، ونمرة ليست من عرفة، وهذا ظاهر لكل من عرف المكان وتتبع كلام العلماء في ذكر حدود عرفة، فنزوله في نمرة هو نزول في موضع خارج عرفة، وخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. قال رحمه الله كلها أي كل عرفة موقف، أي جميع جهاتها وحدودها موضع للوقوف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، إلا ما استثني من بطن عرنة، والمقصود ببطن عرنة الوادي الذي في قبلة عرفة بين الحرم وبين عرفة، وعلى هذا جمهور العلماء لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكره المؤلف كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة، وهو عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء حيث قالوا إن عرنة ليست من عرفة، وذلك أمر بالرفع عنها لأجل أن يحقق الوقوف المطلوب. قوله رحمه الله سنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، أي من المشروع في يوم عرفة لمن جاء إليها أن يصلي الظهر والعصر جمعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أمر فأذن المؤذن ثم أقام فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. وقول المصنف من له الجمع يعني من يباح له، وهذا احتراز ممن لا يباح له الجمع كأهل عرفة أو من كان عنها دون مسافة قصر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر لم يميز بين أهل الحرم وغيرهم، ولهذا بعض الفقهاء قال إن الجمع بين الظهر والعصر للنسك وليس للسفر. لكن يشكل على هذا أنه قصر صلى الله عليه وسلم، وقول تقديما أي في وقت الظهر. قال وأن يقف راكبا، أي وما يسن لمن أتى عرفة أن يقف راكبا، هذا لمن تيسر له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب له خيمة أو قبة يكون فيها في عرفة، بل كان صلى الله عليه وسلم على ناقته كما جاء ذلك في حديث جابر الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وقوله مستقبل القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله عند الصخرات أي التي كانت قريبا من جبل عرفة، قال عند الصخرات وجبل الرحمة أي قريبا منه، وذكر الحديث في ذلك حديث جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه أي طريق المارة بين يديه واستقبل القبلة. وقوله ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء أي لا يستحب ولا يسن أن يصعد على الجبل لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكاه الشيخ الإسلام إجماعا حيث قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا. وقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإسلام فقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وسمي هذا الجبل جبل الرحمة وجبل الدعاء. أما جبل الدعاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده للدعاء يوم عرفة، أما كونه جبل الرحمة فلما يكون عنده من العطايا والهبات التي تفضل بها الكريم على عباده، فإن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو حتى يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقوله رحمه الله ويسمى الجبل جبل إلال، وهذا أصل التسمية، ويسمى جبل عرفة. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد كقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيسمى الاجتهاد في الذكر والدعاء عشية عرفة، فإنها من مواطن العطاء والهبات. وقد جاء في حديث عبد الله بن كريزة التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة. وأما ما ذكر من التهليل فلي حديث عند الترمذي وغيره خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وما زاد مما ذكر المؤلف اللهم اجعل في قلبي نورا لم يأتي في ذلك نص صريح، وإنما هو من الدعاء المأثور، ويكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والاستقال لأنه من موجبات الإجابة، ولح في الدعاء ولا استبصي، والإلحاح في الدعاء إلحاح لفظي ومعنى، والإلحاح اللفظي بأن يقول أن يكرر الدعاء، وأما المعنوي بأن يفتقر إلى الله تعالى تمام الافتقار بقلبه ويسأله جل وعلا أن يجيب دعاء. إذن الإلحاح له صورتان، إما بتكرار الدعاء والسؤال، وإما بافتقار القلب وإظهار تمام الفاقة والحاجة إلى الله عز وجل. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ومن وقف أي حصل بعرفة، وقول حصل بعرفة أي وجد سواء كان واقفا أو راكبا أو محمولا ولو لحظة، يعني أدنى ما يكون من الزمن، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي الحج إلى آخر ما ذكر صح حجه. هذا بيان زمن الوقوف المعتبر الذي يتحقق به الوقوف بعرفة، وهو أن يكون في عرفة على أي صفة كان من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وقوله وهو أهل له أي أهل للحج، وبينه المصنف الشارح فقال بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا شيء، فمن أدركها فقد أدرك الحج. وأيضا جاء في حديث عروة بن المضرس أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وهذا دليل الإمام أحمد رحمه الله فيما ذهب إليه من أن زمن الوقوف يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة، لأنه قال نهارا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وهذا يشمل كل النهار من طلوع الفجر، خلافا للجمهور فإن الجمهور يرون أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، وهو رواية عن الإمام أحمد بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه وقف بعرفة بعد صلاة الظهر. وقوله رحمه الله ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم، وهذا قول الجمهور. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يتم حجه إلا بأن يجمع بين الليل والنهار في الوقوف. وقوله فعليه دم أي حجه صحيح لكن عليه شاة كما قال الشارح أي شاة، والعلة لأنه ترك واجبا، فإن عاد عليها إليها أي إلى عرفة واستمر للغروب أو عاد بعده أي بعد الغروب قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ومن اقتصر على الوقوف ليلا قال في المؤلف ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عروة بأنه تم حجه. وقد جاء عن ابن عمر في الحديث الذي ذكره الشارح من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، وحديث عروة بن المضرس دال عليه. وقوله رحمه الله ثم يدفع بعد المغرب مع الإمام ونائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسر إلى آخره، أي يسن أن يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه وهو القائم على الحج على طريق المأزمين. هذا في الزمن السابق كان ثمة طرق، ومنها هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو طريق المأزمين. والمأزمين جمع مأزم وهو الطريق الضيق بين الجبلين، وأطلق المؤلف المأزمين لأنه معروف، فإذا أطلقت هذه الكلمة المأزمان أو المأزمين الألف واللام هنا للعهد الذهني، وهما مأزمي عرفة وهما الجبلان في طريق السائر من عرفة إلى الحرم. وقوله رحمه الله إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، هذا بيان حدود عرفة أنها بين المأزمين وهما الجبلان، وهي جبال بينها طرق ضيقة شرقي مزدلفة، إذا جاوزهما دخل إلى مزدلفة وهي أول منازل في الحرم، وإذا سميت مزدلفة لأن بها يقترب النازل إلى الحرم فهي من الزلاف والقرب. ويسن كون دفعه بسكينة، أي يستحب أن يكون دفعه مع السكينة برفق وطمأنينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة. ويسرع في الفجوة أي إذا وجد سبيلا إلى الإسراع أسرع، وذلك اتباعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال المصنف فيما نقل عن أسامة قال لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، والعنق سير فيه إمساك للدابة عن أن تسرع، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع. قال المصنف لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق يعني إسراع وسير أشد من العنق. قال ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء. قال المصنف مقيدا من يجوز له الجمع لإخراج من لا يجوز له الجمع فإنه يصليها كل صلاة في وقتها. قال قبل حط رحله لفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه بادر صلى الله عليه وسلم فصلى أول ما قدم إلى مزدلفة. وقد ذكر ذلك أسامة بن زيد فإنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، وقد قال له في الطريق الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصلي بينهما صلى الله عليه وسلم. لكن إن صلى في الطريق فإنه يكون قد ترك السنة وصلاته تجزئ، فالصلاة في مزدلفة سنة لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله لأسامة الصلاة أمامك. وإذا قال وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأ. قوله رحمه الله ويبيت بها أي بمزدلفة وجوبا، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، هذا مذهب الجمهور، وقيل بل هو ركن وقيل هو سنة. ودليل الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. ولعل أظهر من هذا أن الله تعالى أمر بذكره في المشعر الحرام، قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وزمن الذكر في المشعر الحرام إنما هو بعد صلاة الفجر لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الفجر بغلس ثم شرع في الذكر حتى أسفر جدا. فمن لازم تحقيق هذا أن يبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر. قوله رحمه الله وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. هذا في بيان وقت جواز الدفع من مزدلفة وأنه بعد نصف الليل، وظاهر كلامه أن ذلك شامل للضعيف والقوي والرجل والمرأة، إلا أن السنة أن يبقى حتى يصلي الفجر ويذكر الله تعالى بعد ذلك كما سيأتي. وأما الدفع من مزدلفة من منتصف الليل فهو رخصة للضعفاء، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله كما ذكر ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وقيل إنه لا يدفع إلا بعد مغيب القمر لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها، حيث كانت تسأل غلاما لها عن القمر حتى إذا أخبرها أنه قد غاب دفعت ورمت الجمرة، فقال لها ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني بكرنا في الانصراف والرمي. فقالت رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن، وهذا في الصحيح البخاري. فاستدل به بعض أهل العلم على أنه لا يدفع قبل مغيب القمر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع. ثم قال رحمه الله والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، فوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم. كذا إن دفع المزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. هذا بيان أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال إلا أن يعود إليها قبل الفجر لأنه ترك واجبا. قال ومثله كوصوله إليها بعد الفجر، يعني مثله ما إذا وصل إليها بعد الفجر، فإنه يكون قد فوت المبيت بها فيلزمه دم. وظاهر كلامه أن ذلك مطلق، سواء كان تأخره إلى ما بعد الفجر لعذر أو لغير عذر، وسواء كان عامدا أو ناسيا، عالما بالحكم أو جاهلا، لأنه قال كوصوله إليها. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا دم عليه إن كان ذلك لعذر، لأنه يسقط ما يعجز عنه الإنسان أو ما يعذر فيه. وكذلك في الدفع قبل منتصف الليل الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا دم عليه، وهو رواية عن أحمد في الرعاة والسقاة، وقد ذكر مؤلف استثناءهم، وهذا أصل يستند إليه في أن أهل الأعذار لا دم عليهم فيما إذا دفعوا قبل منتصف الليل، لأنه إنما جاءت الرخصة لهؤلاء للحرج المترتب على مكثهم في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. وقوله رحمه الله فإذا أصبح بها أي المزدلفة صلى الصبح بغلس، أي في أول وقت الصبح، هذا المقصود بغلس. يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح. حديث مسعود أنه صلى الفجر حين طلع الفجر، يعني أول وقته، إلى درجة قال وقائل يقول قد طلع وقائل يقول لم يطلع، يعني لشدة تبكيره. والعلة في التبكير يتسع وقت وقوفه بالمشعر الحرام الذي أمر بذكر الله تعالى عنده، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، وإن كان اسما للمكان الذي فيه المسجد الآن، فيسن أن يأتي المشعر فيستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويبقى واقفا حتى يسر جدا، ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس كما جاء في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. لذلك قال مصنف فإذا أسفر أي ظهر النور وانتشر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الانصراف قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين فإنهم كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون أشرق تبير كيما نغير، وقد خالفهم صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن السنة في الدفع من مزدلفة أن يكون قبل طلوع الشمس، ويسير على نحو سيره في انصرافه من مزدلفة بسكينة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر بالإضاعة يعني بالإسراع، وقول عليكم بالسكينة. قوله رحمه الله فإذا بلغ محسرا أي الموضع المسمى محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، واد صغير، وسمي بذلك لأنه يحسر سالكه أي يضيق عليه فيسمى الإسراع فيه. وقيل في علة الإسراع إنه الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، ولكن هذا ليس بالصحيح، وإنما يسرع فيه لأنه واد، والوادي بطبيعته يسرع فيه السائر والماشي. وقوله رحمه الله أسرع قدر رمية حجر أي بهذا المقدار، يعني يكون قدر إسراعه المسافة التي يبلغها الحجر إذا رمي، وهذا يختلف باختلاف الحجر وباختلاف قوة الرامي، لكنه على وجه التقريب. قال الشاحن لأنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث كان، أي أنه يأخذ الحصى التي يرمي بها الجمار من حيث تيسر، ولا يختص ذلك المزدلفة. قال المصنف وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع يعني من المزدلفة لتيسر ذلك وسهولته، وليس أخذه من مزدلفة مسنونا، فلو أخذه من الطريق تحقق المطلوب. قال وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، أي أن أول ما يكون من العمل في قدوم إلى منى الرمي. وقوله رحمه الله وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، هذا لمن كان متأخرا، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخز، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة. وذلك أنه قد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخز. قال ولا يسن غسله أي وليس من السنة غسل حصى الجمار، وروي عن الإمام أحمد أنه مستحب لأنه روي عن ابن عمر، وقد فعله بعض التابعين، والصواب أنه لا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقطت له الحصيات في طريقه وراكب بعيرة، ولم يحصل منه غسل لهن ولم يأمر بغسلهن. ثم قال رحمه الله فإذا وصل إلى منى لعلنا نقف على هذا.